بسم الله الرحمن الرحيم. وإليك نبنا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب العدد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: كتاب العدد، وهو الكتاب السادس من كتب فقه الأنكحة وتوابعه، وذلك في الربع الثالث من أرباع الفقه، فالأول ربع العبادات، والثاني المعاملات، والثالث الأنكحة، وهو ما يصطلح عليه بعض المعاصرين بفقه الأسرة، والرابع فقه الجنايات والحدود والديات والأقضية وما يلحق بذلك. فهذا هو الكتاب السادس، تقدمه كتاب النكاح وكتاب الإيلاء وكتاب الظهار وكتاب اللعان وكتاب
الخلة
وكتاب النكاح وكتاب الطلاق وكتاب الإيلاء وكتاب الظهار وكتاب اللعان، وهذا هو السادس كتاب العدد. وأما الخلع فهو باب في النكاح، وتبقى من هذا الربع كتاب الرضاع ثم كتاب النفقات. وتصور طالب العلم في الذهن لمحتويات الفقه مما يعينه على ضبطه. قال رحمه الله: كتاب العدد، والكتاب تقدم غير مرة، والعدد جمع عدة، والعدة اسم مصدر من عدة يعد عدا، وهي بالتشديد عدة، فهي مأخوذة من العد، ومنه قوله عز وجل: فعدة من أيام أخر، والمقصود بها هنا العد والحساب، كما في قوله عز وجل: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، أي من حسبة تحتسبونها. وأما العدة بالتخفيف فهي من الوعد، ومنه قوله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فالعدة هي الموعدة وهي الوعد وهي من الوعد. وأما العدة فهي ما يتخذ من المال والسلاح، وهي التي جاءت في قوله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. والعدة تطلق على الحساب وتطلق على الجماعة من الناس، فيقال عدة من الرجال. فالعدة مشتقة من العد، وذلك لأن المرأة أو الزوج يعدون زمانا حتى ينقضي ويحكم بعده بخروج المرأة من عصمته، أو يحكمون بحلها لغيره. ولذلك يعرفها الفقهاء في الاصطلاح بأنها تربص المرأة الواجب شرعاً لفراق في الحياة أو بالموت بعد دخول أو خلوة على الراجح. فالذين يعتبرون الخلوة موجبة للعدة يدخلونها في التعريف، والذين لا يعتبرونه، وسيأتي تفصيل خلاف فيها، يذكرون الوجوب المتعلق بالدخول. والمصنف رحمه الله سيذكر في هذا الكتاب الذي هو بمعنى المجموع المسائل المتعلقة، أو أشهر المسائل المتعلقة بالعدد. هذا تعريفها وأصلها من جهة اللغة. وأما حكم العدة فهو الوجوب، فالعدة على المرأة واجبة من جهة الأصل. وأما دليلها ودليل مشروعيتها فهو فقد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. فأما الكتاب ففي مثل قوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء في آية البقرة. وقال عز وجل في سورة النساء الصغرى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقال عز وجل في أولاة الأحمال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقال عز وجل في المتوفى عنها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذه أدلة العدة من الكتاب. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها أن أبا عمرو ابن حفص طلقها وهو غائب البتة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل تضعين ثيابك عنده. فقوله اعتدي أو امكثي كما في بعض الروايات أمر يدل على الوجوب، والحديث في مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أم حبيبة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. والحديث متفق عليه من رواية أم حبيبة، وجاء أيضا من رواية أم عطية ومن رواية عائشة وحفصة رضي الله عنهن جميعا. وأما الإجماع فقد ذكره غير واحد من علماء المسلمين كابن عبد البر والموفق والنووي وغيرهم رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليهم. وأما النظر الصحيح فإن العدة فيها وفاء للزوج الأول أو المتوفى، وفيها استبراء للرحم، وفيها منع لاختلاط الأنساب، وفيها أيضا منع لاجتماع ماء الرجلين في رحم واحد. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث رويفع: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي زرع غيره بمائه، زرع غيره بمائه. لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي زرع غيره بمائه. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. والمقصود به أن يجامع في حال تكون فيه المرأة معتدة أو تكون حاملا، فإن هذا الجماع محرم. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. كذلك فيه حفظ للمرأة وللرجل من الأمراض كما أثبت الطب الحديث. ولذا سلم المسلمون بفضل الله عز وجل ورحمته بهذا التشريع الشريف للعدة من الأمراض المستعصية التي أصيب بها من لا يخاف الله عز وجل، ويستبيحون الزنا أو النكاح بلا عدة كما هو واقع في بعض بلاد الكفر، أو عند من يستبيح نكاح المتعة. فإن الأمراض كمرض الإيدز منتشر بهذا السبب. فالعدة فيه استبراء للرحم وتطهير من وطئ الزوج الأول، ويقبل عليها الزوج الثاني على جهة لا يلحقه ولا يلحقها ضرر بسبب وطئه. هذا هو الأصل في العدة. والعدة على ثلاثة أنواع إجمالا، والمعتدات ثلاث إجمالا: معتدة بوضع الحمل سواء كان معتدة بوضع الحمل سواء كانت مسلمة أو ليست بمسلمة، كما قال الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كانت حرة أو أمة. وسيأتي تفصيله في ذكر المصنف رحمه الله لأنواع المعتدات. والنوع الثاني المعتدة بالأقراء على الخلاف في القرء ما هو، وسيأتي إن شاء الله، ودليله قوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن، هذا خبر بمعنى الإنشاء، يعني المطلقات يلزمهن أن يتربصن، وهذا في المرأة التي يعطى مثلها وتطلق. والمعتدة الثالثة المعتدة بسبب الوفاة، وهي التي أشار الله، والمعتدة الثالثة المعتدة بالأشهر. والمعتدات بالأشهر على نوعين: معتدة بسبب الوفاة فعدتها 4 أشهر وعشرة أيام، والمعتدات بالأشهر لسبب الإياس من المحيض أو بسبب صغر السن، فهؤلاء يتربصن ويعتددن بثلاثة أشهر، كما قال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. هذا على سبيل الإجمال عدد المعتدات، وهو على التفصيل بإلحاق المرتابة في عدتها في حيضها التي ارتفع حيضها بسبب علة، وكذلك بالنظر إلى المرأة التي فقدت زوجها، فيكون مجموع المعتدات على التفصيل 6، وسيذكره المصنف إن شاء الله في الفصل الذي بعد هذا. نعم.
قال: واحدها عدة.
ما تقدم هو ما نسميه برؤوس المسائل في الباب، والتي لا ينبغي لطالب العلم أن تغيب عنه هذه الرؤوس التي هي أصل في الباب من جهة التعريف والحكم والأدلة بأنواعها والأنواع إذا كان هناك أنواع، ثم إذا درس الباب سينظر في ما يكون فيه من خلاف أو من شروط في بعض فروع الباب.
واحدها عدة بكسر العين، وهي التربص المحدود شرعا، مأخوذة من العدد لأن أزمنة
العدد
مأخوذة من العدد لأن أزمنة العدة محصور لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة،
محصورة بحصر الشارع على الأنواع التي تقدمت.
تلزم العدة كل امرأة حرة أو أمة أو مبعضة بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها.
قال رحمه الله: تلزم العدة، وهذا إشارة إلى الحكم وأنه واجب، وتقدم دليله من الكتاب ومن السنة. كل امرأة، هذا اللفظ يدل على العموم، لأن الأدلة عامة في مثل قوله عز وجل: والمطلقات، فهو لفظ معرف بأل يشمل جميع المطلقات إلا من جاء الدليل بإخراجه من هذا العموم كما سيأتي. وكذلك العموم في قوله عز وجل: واللائي وأولاة الأحمال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، فهذه الأدلة تدل على العموم، فالعدة لازمة لكل امرأة من جهة الأصل إلا ما يستثنى كما سيأتي. كل امرأة سواء كانت حرة أو أمة أو مبعضة، بعضها حر وبعضها في الرق، وسواء كانت مسلمة أو كتابية، وهذا مذهب الجمهور في غير المسلمة أن العدة تشملها، لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، ولأنهن أي الكتابيات يدخلن في عموم النصوص المتقدمة. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أن الذمية لا تعتد من زوجها المسلم، لكنها تعتد من زوجها الذمي، وهذا بناء على أنهم أي الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة. والصحيح أن العدة تلزمها، ولا يجوز لمسلم أن يتزوجها بعد تطليقها أو بعد موت زوجها إلا بعد أن تخرج من عدتها، لأن الغرض والنظر العقلي في العدة ينطبق عليها كما المسلمة، فإن رحمها قد يكون مشغولا بحمل، وهذا لا يتبين إلا لا يتبين عدمه إلا بعد انقضاء العدة. نعم. من حرة
تلزم العدة كل امرأة حرة أو أمة أو مبعضة بالغة.
بالغة أخرج الصغيرة التي لا توطأ، والصغيرة إما أن يكون وطؤها ممكنا فهذه تجب عليها العدة، ولذا قال الله عز وجل واللائي لم يحضن، يعني الصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض وهي لم تحض بعد، وهي التي بلغت التسع لكنها لم تحض بعد، فهذه لو تزوجت ثم طلقها وجبت العدة عليها بثلاثة أشهر. الصغيرة الثانية وهي التي دون التسع التي لا يوطأ مثلها، فهذه العقل يقطع بأن رحمها بريء من الحمل، فهذه لا تلزمها عدة، لا يلزمها عدة، لأنها ليست بمكلفة من جهة، ولأن رحمها متيقن بخلوه من الحمل، وكأنها أقرب إلى غير المدخول بها لأنها لا يمكن وطؤها، وغير المدخول بها لا عدة عليها، كما قال الله عز وجل في آية الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أما الصغيرة التي يمكن أن توطأ فهذه تجب عليها العدة بالإجماع، ودليلها آية سورة الطلاق واللائي لم يحضن. فقول هنا بالغة يعني بلغت سن الوطء، وليس المقصود أنها بلغت وبحيض أو احتلمت أو حكم ببلوغها سن الرشد. قال بالغة ولو كانت متوفى عنها فإنها كذلك.
أو مبعضة بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها.
أعد. بالغة
تلزم العدة
بالغة أو صغيرة
أو مبعضة بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها.
بالغة هذا يعود على الجميع، أو صغيرة يوطأ مثلها، أخرج التي لا يوطأ مثلها فإنه لا عدة عليها كما تقدم. نعم.
تلزم العدة كل امرأة حرة أو أمة أو مبعضة بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها فارقت زوجها.
بالغة يعني سواء كانت بالغة أو صغيرة بشرط أن يوطأ مثلها. نعم.
بالغة هذه إيش؟
تكون حال
للثلاثة اللي بالغة.
للجميع، في الحرة وفي الأمة وفي المسلمة وفي الذمية، سواء كانت بالغة أو كانت صغيرة يوطأ مثلها.
ليست صفة لبعضها يعني.
نعم. لا لا للجميع.
أحسن الله. تلزم العدة كل امرأة حرة أو أمة أو مبعضة بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها.
نعم. في الجميع.
فارقت زوجها.
فارقت زوجها، الفراق نوعان، فراق في الحياة وفراق في الموت، ففراق الموت عدته كما تقدم إما بوضع الحمل وإما بأربعة أشهر وعشرة أيام، وسيأتي تفصيله. الفراق في الحياة يكون بالطلاق ويكون بالخلع ويكون بسبب العيب ويكون بسبب الإعسار ويكون بسبب اللعان ويكون بسبب اختلاف الدين، يفرق بينهما الحاكم. فكل عدة وقعت في الحياة فهي عدة طلاق، كل عدة وجبت بسبب الفراق في الحياة فهي عدة طلاق، سواء حصلت الفرقة بسبب طلاق أو لعان أو خلع أو فسخ أو اختلاف دين أو إعسار منفق أو عيب في الزوج أو في الزوجة، فعدتها عدة طلاق على التفصيل الذي سيأتي. وهذا مذهب جماهير أهل العلم. وخالف ابن عباس رضي الله عنه فيما روي عنه في المخالعة أنها تعتد بحيضة واحدة فقط، تقدم هذا في الخلع. واستدل بحديث امرأة ثابت بن قيس بن شماس، وأنها خالعت زوجها وردت له الحديقة كما في سورة المجادلة، واعتدت بحيضة. وهذا الحديث رواه النسائي وفيه ضعف، وهو مخالف للعمومات المتقدمة في الآيات في قوله عز وجل والمطلقات والمخالعة والتي فارقها زوجها بسبب اللعان كما تقدم في فرقة اللعان، أو غير ذلك من أنواع التفريق بين الزوجين، فعدتها عدة طلاق على التفصيل الذي سيأتي. فقوله فارقها بأي نوع من أنواع الفرقة، وهو يقصد هنا الفرقة في حال الحياة، لأنه سيثني بقوله أو مات عنها. والفرقة في الحياة تكون بالطلاق وتكون بالخلع وتكون بالفسخ، سواء كان الطلاق مختارا أو كان تفريقا بينهما بسبب اللعان أو بسبب حكم حاكم لاختلاف الدين أو لغيره من الأسباب التي تقدمت. أو فارقها زوجها، فراق الزوج أخرج بفراق الزوج فراق الزاني، فلو زنى بها فاختلف العلماء هل تجب عليها العدة أو لا تجب. فذهب الحنابلة والمالكية رحمهم الله جميعا إلى أن المزني بها تعتد كالمطلقات، فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. إذا ألزمناها بالعدة معناه أنه يحرم عليها أن تتزوج حتى تنقضي هذه العدة. وإن كانت ليست بحامل فتعتد بالأقراء كما سيأتي هذا المزني بها. وذهب الحنابلة في رواية والمالكية أيضا في رواية عنهم وهي المشهورة عند المالكية إلى أنها تعتد بحيضة واحدة فقط، تستبري بها الرحم ثم لها بعد هذه الحيضة أن تتزوج، ولا تلزم بالبقاء على ثلاث حيضات. فالعدة لازمة للزوجات أصلا المزني بها على الخلاف الذي تقدم. فائدة العدة للمزني بها أن زوجها أن الذي سيتزوجها لا يلحق لا يسقي زرع ماء غيره بمائه، ولو كان الماء الأول حراما وماؤه حلال، لكن الماء الأول المحرم لا بد أن تستبري منه أولا. وذهب الحنفية إلى أنها لا تعتد، وخاصة إذا تزوجها الزاني لو عقد عليها الزاني فله أن يطأها ولو بدون عدة. والصحيح الأول أنها تعتد ولو بحيضة على الخلاف الذي ذكر. قال إذا فارقها زوجها، الزوج يكون زوجا في نكاح صحيح، ويكون زوجا في نكاح فاسد، ويكون زوجا في نكاح بشبهة. فالعدة تلزم الزوجات في جميع أنواع الأنكحة، سواء كان النكاح صحيحا أو فاسدا أو عقد عليها بشبهة، عقد شبهة، كأن العقد الصحيح هو الذي اجتمعت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع، والعقد الفاسد الذي اختل فيه شرط من الشروط كان يعقد عليها بلا ولي أو بلا شهود. فلو طلقها أو خالعها فإن العدة لازمة عليها بإجماع. كذلك المعقود عليها بشبهة كأن يعقد على أخته من الرضاع ثم يتبين الرضاع، فهنا يفرق بينهما وتلزمها أيضا العدة باتفاق أهل العلم، بخلاف المعقود عليها عقدا باطلا فهذه لا تجب عليها العدة، لأن العقد لم ينعقد أصلا، وذلك كأن يتزوجها خامسة فهذا نكاح باطل لإجماع العلماء على تحريمه، فيفرق بينهما حالا ولا يترتب عليه أحكام النكاح، لا من نفقة ولا من تمام مهر ولا من لحوق نسب ولا غير ذلك. نعم.
فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ، خلا بها مطاوعة.
الخلع إذا كرهته، قد تقدم هذا، تفتدي نفسها، والفسخ يكون بعيب منه أو بعيب منها أو بلعان عند من يقول أن فرقة اللعان فسخ. نعم.
خلا بها مطاوعة مع علمه بها.
خلا بها، العدة تلزم المرأة المطلقة إذا دخل بها بالإجماع، هذه مسألة. المسألة الثانية أن يخلو بها دون أن نعلم هل جامع أو لا، فهل ثم طلقها، هل تجب العدة بمجرد الخلوة أو لا، خلاف بين أهل العلم. فذهب جماهير أهل العلم على أن العدة واجبة بمجرد الخلوة، واستدلوا بالكتاب وبالسنة. في الكتاب في قوله عز وجل وكيف تأكلونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، والإفضاء هو نوع من الخلوة، كان معها في فضاء وأفضت أفضى إليها بنفسه واستطاع أن يطأها سواء وطئ أو لم يطأ. واستدلوا من السنة بحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله عن ابن أبزة رضي الله عنه أن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قضوا بأن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر عليه ووجبت العدة عليها. هذا الحديث رواه أحمد وهو حديث صحيح، وهو شبه إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وحكاه غير واحد من إجماعات الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فدل هذا على أن مجرد الخلوة توجب العدة، وذلك وثبت أيضا هذا الحكم بالقياس على إلحاق النسب، فإنهم متفقون على أن من خلا بامرأة ثم جاءت بولد لستة أشهر من خلوته بها أن نسبه يلحقه. قالوا كما يلحقه نسب ولدها إذا أتت به في زمن الإمكان، كذلك تجب عليها العدة. وذهب الشافعي رحمه الله في القديم في الجديد من قوليه إلى أن العدة لا تجب إلا بتحقق الوطء، وفي القديم من قوليه وافق جماهير أهل العلم. واستدل على قوله هذا وهو مذهب الظاهرية بقوله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وجه الاستدلال من قوله من قبل أن تمسوهن، فنص على المسيس، والمسيس هو الجماع. قالوا فإذا لم يحصل الجماع فلا عدة، وهذا كما تقدم هو مذهب الظاهرية، لكن الصواب هو القول الأول لوجوب النفقة عليه بمجرد الخلوة ولحوق النسب ولقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وللاحتياط للأنساب والاستبراء الأرحام بهذه العدة. قال رحمه الله خلا بها. شرط الخلوة أن تكون مطاوعة، هذه في رواية في المذهب، والرواية الأخرى أن العدة تجب ولو خلا بها بغير طوعها، وهو أقرب للصواب، أن مجرد الخلوة ولو مع كراهيتها لهذه الخلوة أن العدة تلزمها. خلا بها مطاوعة. الشرط الثاني أن يعلم بها في هذه الخلوة، وجهله بها إما أن يكون جهلا بالوجود أو يكون جهلا بالعين. جهلا بالوجود لا يدري أنها في الغرفة معه لكونه أعمى، أو جهلا بعينها كان يعلم أن في الغرفة امرأة لكن لا يعلم أنها زوجته. فمن شرط وجوب العدة عليها أن يخلو بها وهو عالم بها أنه معه. والشرط الثالث عند بعض أهل العلم أن يكون قادرا على وطئها، أن يكون قادرا على وطئها، وهذا فيه خلاف سيشير إليه المصنف، ويختار أن عدم القدرة على الوطء الممكن لا تمنع وجوب العدة. لكن إذا قطعنا بأن مثله لا يمكن أن يطأ فهنا نقول لا تجب العدة، كأن يكون مقطوع الذكر والأنثيين فهذا لا يمكن لمثله أن يطأ فلا وجه لإيجاب العدة عليها، بخلاف العنين أو الذي قطع ذكره فقط كما سيأتي. قال أو خلا بها مطاوعة
ما علمه بها،
مطاوعة الشرط الأول، ما علمه الشرط الثاني.
نعم. ومع قدرته على وطئها،
ومع قدرته على وطئها، أن يكون قادرا على الوطئ. فإذا لم يكن قادرا كمقطوع الذكر والأنثيين فهذا لا تجب عليها العدة بسبب خلوته بها ولو طالت هذه الخلوة ولو علم بها، لأننا نقطع أنه لم يطأ. نعم.
ومع قدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه، أي الوطء منهما،
ولو كان هناك ما يمنعه من الوطء، يعني يقدر على الوطء لكن هناك ما يمنع، هناك ما يمنع. والمانع من الوطع نوعان، مانع حسي سيذكرهما المصنف ومانع شرعي. المانع الحسي كأن يكون مقطوع الذكر فقط فهذا مانع حسي لكنه لا يمنع الوطء ولا يمنع الإنزال لوجود الأنثيين، فيمكن له أن ينزل ويمكن أن تحمل من وطئه ولو لم يكن له ذكر. والمانع الشرعي كأن يكون صائما في نهار رمضان فهذا مانع شرعي أيضا لا يمنع وجوب العدة، هذا المانع لاحتمال خرقه بأن يجامع وهو صائم، وهناك لاحتمال وقوع الحمل لوجود الإنزال مع وجود الأنثيين. نعم.
ولو مع ما يمنعه، أي الوطء منهما، أي من الزوجين،
منهما، المنع يكون منهما أو يكون من أحدهما، يكون المنع منهما كأن يكون معلولا هو وهي معلولة، هو مجبوب وهي رتقاء، فالمنع منهما، أو من أحدهما كأن تكون سليمة وهو مجبوب، فسواء كان المنع من أحدهما أو من الآخر فالعدة واجبة في الحالتين. متى لا تجب العدة مع الخلوة؟ إذا كان تحققنا أنه لا يقدر على الوطء، والذي لا يقدر على الوطء هو مقطوع الذكر والأنثيين والخصيتين. نعم. نعم. والصغير الذي لا يمكن أن يطأ، أو الصغيرة التي ذكرنا أنها دون التسع التي لا يمكن أن توطأ. نعم.
كجبه ورتقها،
كجبه، هذا مثال للمانع الحسي، كجبه، والجب هو قطع الذكر، الجب القطع، ومنه قوله عز وجل وثمود الذين جابوا الصخرة يعني قطعوا، ويقول جاب البلاد المسافر يعني قطعها بالأسفار. فالمجبوب في عرف اللغة والفقهاء هو مقطوع الذكر، هذا به مانع حسي لكنه لا يمنع الوطء، لا يمنع أن يجامعها وأن ينزل، وقد تحمل من هذه المجامعة ولو لم يكن هناك إيلاج لوجود الإنزال منه. والرتق ضد الفتق، الرتق هو الانسداد والالتحام مدخل الذكر منها، امرأة رتقاء يعني لا يلج الذكر في فرجها، والرتق هو ضد الفتق، وقد جاء ذكرهما في قوله عز وجل: أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فالمرأة إذا كانت رتقا فغالبا مثلها لا يوطى وغالبا مثلها لا تحمل، لكن يمكن أن يلج ما الرجل إليها وتحمل، فلوجود هذا الاحتمال تجب العدة عليها مع وجود هذا المانع الحسي، لكنه مانع أغلبي وليس مانعا يقينيا كالمقطوع الذكر والأنثيين.
أو من أحدهما حسا كجب أو رتق، أو يمنع الوطء شرعا،
أو إما أن يكون منهما أو من أحدهما، أو
يمنع الوطء شرعا،
أو يمنع الوطء أي هذا المانع يمنع الوطء شرعا لا حسا، كأن يكون قادرا على الوطء لكن يمنعه الشرع، والشرع يمنع بالصوم ويمنع بالإحرام ويمنع بالاعتكاف ويمنع بالإيلاء قبل الرجوع ويمنع في الظهار قبل التكفير، هذه موانع شرعية. فإذا قام مانع من هذه الموانع فلا وخلى بها مع وجوده فإنه لا يسقط وجوب ماذا؟ العدة، لا يسقط وجوب العدة. فلو خلى بها وهو صائم أو وهما صائمان فالعدة واجبة ولو كان في نهار رمضان، لاحتمال أن يقع الوطء وأن ينتهك حرمة الشهر. نعم.
أو يمنع الوطء شرعا،
أيوة،
أو يمنع الوطء شرعا كصوم وحيض.
نعم، كذلك الحيض ممنوع الوطء فيه شرعا، لكن قد يطى وهي حائض، قد يرتكب المنهي عنه.
أو وطئها أي تلزم العدة زوجة وطئها،
إذا وطئها لزمت العدة بالإجماع. إذن العدة تجب بأمرين: بالخلوة بالشروط المتقدمة، وبالوطء بالخلوة عند أكثر أهل العلم، بالوطء بالإجماع. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أو وطئها،
أي تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها.
نعم، بعد الوطء.
أو مات عنها.
فارقها بأي نوع من أنواع الفراق، بالطلاق أو بالخلع أو بالفسخ، فالعدة تجب بمجرد الوطء، ومن باب وعندهم كذلك تجب بالخلوة كما تقدم. هذه العدة في حال الفراق في الحياة، ثم بدأ بالعدة التي تجب بالموت. قال: أو مات عنها، العدة في بداية كلامه رحمه الله قال: تلزم
فارقت زوجها بطلاق،
تلزم العدة من فارقت زوجها أو مات عنها، معطوف على قوله فارقت زوجها، تلزم العدة أيضا من مات عنها زوجها، لكن تختلف نوع العدة فقط. من مات عنها زوجها سواء كان صغيرا أو كبيرا، مسلما أو غير مسلم، وكذلك هي سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، صغيرة أو كبيرة، توطى أو لا توطى، تلزمها عدة الوفاة. فإن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فبأربعة أشهر وعشرة أيام. نعم.
أو مات عنها أي تلزم العدة متوفى عنها مطلقا.
نعم، مطلقا. هنا يريد أن يشير إلى الصغيرة أو الكبيرة، المسلمة أو غير المسلمة، المدخول بها أو غير المدخول بها، خلى بها أو لم يخلو بها، حتى لو لم يدخل بها. في فراق الحياة من شرط العدة الدخول أو الخلوة، أما قبل الدخول والخلوة فلا عدة بآية الأحزاب كما تقدم. في الوفاة لا، العدة تلزم بمجرد الوفاة مهما كان سن الزوج أو الزوجة، ومهما كان حالهما من جهة الدخول من عدمه أو الخلوة من عدمها، ومهما كان حالهما من جهة الديانة، ومهما كان حالهما من جهة المرتبة، سواء كان حرين أو عبدين أو أحدهما حر والآخر رقيق. نعم.
أو مات عنها، أي تلزم العدة متوفى عنها مطلقا حتى في نكاح فاسد فيه خلاف.
حتى في نكاح فاسد، مات عنها أو فارقها في نكاح فاسد. في نكاح فاسد هنا متعلق بالعدتين، بفراق الحياة وبالوفاة، وفارقها في الحياة أو مات عنها في نكاح فاسد أو في نكاح صحيح أو في نكاح شبهة، فالعدة واجبة، العدة واجبة في جميع الأحوال بخلاف العقد الباطل كما سيأتي. نعم.
حتى في نكاح فاسد فيه خلاف كنكاح،
فيه خلاف بين الفقهاء، الخلاف النكاح الفاسد أو العقد الفاسد في البيوع هو الذي وقع فيه خلاف لتخلف شرط اعتبره بعض الفقهاء دون بعض، كالولي هنا أو الشهود، فالحنفية لا يشترطون الولي ويصححون النكاح، فلو تزوجت على وفق مذهب الحنفية بلا ولي مع وجود الشهود ثم مات عنها أو طلقها فالعدة لازمة عليها بالإجماع، أو تزوجها بلا شهود على مذهب المالكية لكن بولي وبالرضا، فهنا تلزمها أيضا العدة بالإجماع. أو عقد عليها عقد شبهة، حكم بأن الوط كان وط شبهة، كأن يتزوج أخته أو عمته أو خالته من الرضاع، فهنا أيضا إذا حصلت الفرقة لازمتها العدة. نعم.
كنكاح بلا ولي إلحاقا له بالصحيح. نعم. ولذلك وقع فيه الطلاق.
نعم.
وإن كان النك
ولو لم يكن معتبرا لما وقع الطلاق، بل يطلقها ويصح طلاقه ويصح لعانه وغير ذلك من أحكام النكاح الصحيح، فهو ملحق به.
وإن كان النكاح باطلا وفاقا أي إجماعا كنكاح خامسة أو معتدة لم تعتد للوفاة.
إذا كان النكاح باطلا وهو الذي أجمع العلماء على تحريمه، كان يتزوج أخت زوجته أو عمتها أو خامسة أو ذات محرم كما هو فعل المجوس والعياذ بالله، فهذا نكاح لم ينعقد أصلا، فلا يترتب عليه أي حكم. وأحكام النكاح كثيرة، منها وجوب المهر والنفقة وصحة الطلاق واللعان والإيلاء والظهار ولحوق النسب، فالعقد الباطل هذا لا يلحقه، لا ينعقد أصلا، فلا يرتب عليه أي حكم، فلذلك لا تترتب عليه العدة. نعم.
لم تعتد للوفاة إذا مات عنها.
لم تعتد للوفاة، قد يفهم الإنسان من هذه اللفظة أنه لو فارقها بطلاق تعتد، وليس هذا مراده رحمه الله، لكن لكنه لم يذكر الطلاق لأن العقد لم يصح، لم ينعقد أصلا، فليس هناك طلاق حتى يقال ولا تعتد من طلاق، فلا يفتقر هذا النكاح إلى تطليق. لو عقد على خامسة لا يقال طلق الخامسة، فإن النكاح باطل، وهذا بعد استقرار التشريع. في بداية التشريع حينما كان النكاح مباحا بلا عدد، أو حينما يسلم الكافر وتحته ما أكثر من أربع، فإنه يؤمر بأن يفارق، أن يختار أربعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة: اختر أربعا وفارق سائرهم. لكن هنا في الإسلام استقر الحكم على تحريم ما زاد عن أربع، فلا ينعقد على الخامسة، فلا نقول طلقها، بل العقد باطل أصلا ولو وطئ، ولو حصل وطئ. نعم. قال:
لم تعتد للوفاة إذا مات عنها ولا إذا فارقها في الحياة قبل الوطئ.
ولا هذه المشرع أشرنا إليه، ولا إذا فرقها في الحياة قبل الوطئ. إذا وطئ في هذا النكاح الباطل فإنها تستبري بحيضه، لكن لا تلزمها العدة، لا تلزمها العدة أيضا، تستبري بحيضه كالمزني بها كما تقدم في المزني بها.
لأن وجود هذا العقد كعدمه
إجماعا.
ومن فارقها زوجها حي ومن فارقها زوجها حيا قبل وطء وخلوة بطلاق أو غيره فلا عدة عليها
إجماعا. لآية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فارقها قبل الدخول وقبل الخلوة ولو مع القدرة على الجماع والوطء ولو مع عدم وجود الموانع، لكنه لم يطأ ولم يخلو بها فلا عدة بإجماع المسلمين، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. لو تزوج كتابية ثم طلقها قبل الدخول فلا عدة أيضا قبل الدخول والخلوة. وأما قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، فلا مفهوم له، حتى لو نكح غير المؤمنة وطلقها من قبل المسيس فلا عدة أيضا. وذكر المؤمنات في الآية كما يقول أهل الأصول خرج مخرج الغالب، فغالب أنكحة المسلمين أن ينكحوا المسلمات. نعم.
لقوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، أو طلقها بعدهما أي بعد الدخول والخلوة، أو طلقها بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله كابن دون عشر، وكذا لو كانت لا يوطأ مثلها كبنت دون تسع فلا عدة.
هذه المسألة ذكرناها عند قوله من قبل أو صغيرة يوطأ مثلها، ذكرنا مفهوم هذا النص بأن الصغير التي لا يوطأ مثلها أو المطلقة من صغير لا يطأ مثله أو المطلقة قبل الدخول والخلوة، هؤلاء الثلاث لا عدة عليهن، ثلاث لا عدة عليهن: أن تطلق قبل الدخول والخلوة ولو من كبير، والصغيرة التي لا يوطى مثلها وهي التي دون التسع، أو امرأة الصغير ولو كانت كبيرة لكن الزوج صغير وهو من دون العشر. ذكرنا أن الحد بين الصغير والكبير في الوطء بلوغ العاشرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: اضربوهم عليها لعشر. فمن كان دون العاشر فمثله لا يطأ، فنقطع يقينا أن رحمها بريء منه، لم يحصل فيه حمل، فلا تجب عليها العدة في هذه الأحوال الثلاثة. نعم.
فلا عدة للعلم ببراءة الرحم بخلاف المتوفى عنها.
أما المتوفى عنها زوجها فالعدة لازمة عليها ولو كانت صغيرة أو كان صغيرا، ولو كان لم يطأها ولم يخلو بها، لأن آية عدة الوفاة لم تفرق. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسون فما لكم عليهن، قال ثم طلقتمهن، ولم يقل ثم طلقتمهن أو توفيتم عنهن فما لكم عليهن. فبقيت الصغيرة التي توفي زوجها أو الكبيرة التي توفي زوجها الصغير داخل في عموم قوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وهذه الآية آية الأحزاب تخصص العموم في آيتين، آية الأحزاب تخصص العموم في آيتين ولا تخصصه في آية. آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، تخصص العموم في قوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام في جميع المطلقات. خرج من هذا العموم المطلقة قبل المسيس أو التي لا يوطى مثلها صغيرة أو التي زوجها صغير في الأحوال الثلاثة ذكرنا. كذلك خصصت العموم في قوله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، عفوا خصص العموم في قوله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، واللائي لم يحض، فاليائسة إذا طلقها اليائسة إذا طلقها بعد الدخول فعدتها ثلاثة أشهر، وكذلك الصغيرة التي يوطى مثلها إذا طلقها بعد الدخول فعليها العدة ثلاثة أشهر، لكن إذا طلقها قبل الدخول فإنه لا عدة عليها ولو كانت يائسة كبيرة ولو كانت صغيرة. ولم تخصص العموم في قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 يوما، فيبقى هذا على عمومه في جميع الزوجات ولو لم يحصل دخول ولا خلوة ولو كانت لا يوطى مثلها ولو كان المتوفى هذا صغير، فإن الصغير قد يعقد له، قد يعقد له وهو في المهد، يعقد له أبوه طمعا في أن يرث من هذه المرأة لو ماتت يرث الربع من ميراثها، يحصل هذا من بعض الناس يعقد لولده الصغير لا تحل له هو فيعقد لولده الصغير عليه وترضى هي، تريد أن تحرم بعض الورثة يذهب بعض ميراثها لهذا الصغير، فيصح العقد للصغير إذا عقد له أبوه، فإذا مات هو قبلها مات هذا الصغير فإنها تلزمها الإحداد، تلزمها العدة 4 أشهر و10 أيام. نعم. وترث الميراث يحصل بمجرد العقد الصحيح كما تقدم معنا في الدرس الرحبي، مجرد العقد الصحيح يوجب الميراث إذا حصلت الوفاة حال قيام الزوجية، في حال قيام الزوجية في النكاح الصحيح، أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا ونزلت في العدة، أو طلقها طلاقا بائنا في مرض الموت، فإنها ترث عند جماهير أهل العلم. نعم.
بخلاف المتوفى عنها فتعتد مطلقا تعبدا لظاهر الآية.
نعم. العدة فيها معنى عقلي من جهة الاستبراء، وفيها معنى تعبدي، فيها معنى تعبدي، وهي من العبادات الخاصة بالمرأة التي تتقرب إلى الله عز وجل بها، وفيها معنى معقول وفيها معنى ليس بمعقول، كإحداد الصغيرة فهي ليست مكلفة لكنها تحد وفاء للزوج الأول، ولأنه من أخلاق أهل الإسلام، فمن من من المعيب من المرأة أن يموت زوجها اليوم وتتزوج غدا، إلا في حال أن تكون حاملا فقد يموت الزوج الأول وهي في الوضع، وهي في الوضع فتضع مباشرة كما حصل لسبيعة رضي الله عنها، فلم تنشب أن وضعت فتحل الخطاة مباشرة، هنا جاء النص، لكن الأصل في المتوفى عنها زوجها أن تتربص 14 أشهر و10 أيام. نعم.
أو تحملت بماء الزوج ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة للآية السابقة.
هذا المصنف الآن يذكر المستثنيات التي لا تجب فيها العدة، ذكر الصغيرة وزوجة الصغير الذي لا يطأ، وذكر غير المدخول بها، وهنا ذكر من استدخلت الماء الزوج، يعني لم يحصل هناك خلوة ولا جماع لكنها أخذت من منيه واستدخلته ثم مات أو طلقها، فهل تجب العدة؟ أما بالنسبة للموت فهو زوج تلزمها العدة، لكن لو طلقها بعد أن استدخلت ماءه أجرت عملية طفل أنابيب، هذا استدخال المني، استدخال المني ماء الرجل إما أن يكون من زوج أو من أجنبي، إن كان من أجنبي فليس بزنا، استدخلت ماء الأجنبي هذا لا يعد زنا ولا تجب به عدة ولا مهر ولا لحوق نسب إذا استدخلت ماء الأجنبي، أما إذا استدخلت ماء الزوج فهناك ثلاثة أحكام تترتب عليه: وجوب المهر بهذا الاستدخال يعني تمام المهر، لأن المهر لا يجب تمامه إلا بماذا؟ بالدخول. فهل إذا استدخلت ماءه بدون دخول ولا خلوة هل يجب المهر النصف الثاني من المهر؟ لو طلقها استدخلت الماء ثم طلقها قبل أن يحصل خلوة أو دخول هل يجب إتمام المهر لها؟ لأن الله عز وجل قال فإن طلقتموهن في آية البقرة وإن طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم من قبل أن تمسوهن فنصف فقط. هنا طلق قبل الدخول وقبل الخلوة لكن بعد أن استدخلت منيه فهل يجب لها تمام المهر؟ هذه مسألة. وهل يبدأ وجوب النفقة بمجرد هذا الاستدخال؟ هذا المسألة الثانية النفقة. والمسألة الثالثة لحوق النسب، لو حملت من هذا الاستدخال هل يلحقه نسبه أو لا؟ فأما لحوق النسب فشبه اتفاق أن النسب يلحقه لأن الماء له. وأما الصداق وجوب العدة ففيها خلاف في المذهب وسيشير إليه المصنف رحمه الله. فهنا قال في العدة لا عدة عليها إذا استدخلت ماء زوجها، إذا استدخلت ماء الأجنبي فلا عدة، لا عدة، لكن من الأفضل ألا تتزوج حتى تستبري بحيضة لتتطمن أن هذا الماء الذي استدخلت لم يحصل منه حمل. أما إذا استدخلت ماء الزوج فلا عدة، هذا ظاهر ما اختاره المصنف، وذكر بعضهم أن العدة واجبة لوجود احتمال الحمل بهذا الاستدخال. نعم.
وكذا لو تحملت بماء غيره وجزم في المنتهى في الصداق بوجوب العدة للحوق النسب به.
نعم. أظن في المبدع وهو شرح على المقنع الذي هو أصل هذا الكتاب ذكر أنه لا مهر ولا عدة ولا نفقة بهذا الاستدخال، لا يترتب عليه حكم. لكن هنا يقول جزم في الصداق، أشار إلى في المنتهى، المنتهى هو منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتوضيح وزيادات، وهو لابن النجار رحمه الله من علماء المذهب في القرن الثامن، متوفى سنة 92 و700 رحمه الله. والمنتهى له شرح عليه، هو اسمه شرح منتهى الإرادات للبهوتي، لكن له شرح هو عليه لابن النجار اسمه معونة للنهاية في شرح المنتهى. فيقول جزم في الصداق ألا
بوجوب العدة،
بوجوب العدة جزم في الصداق، يعني تنبه يا طالب العلم لو رجعت للمنتهى لا ترجع إلى هذا الموضع في العدد وإنما ارجع إليه في الصداق، أن العدة لازمة. وهذا من خبايا الزوايا التي أشرنا إليها سابقا، أن يذكر المسألة في غير مظنتها. نعم.
أو قبلها أي قبل زوجته أو لمسها أي ولو بشهوة بلا خلوة ثم
يعني مجرد التقبيل أو اللمس بلا خلوة لا يوجب العدة، العدة إنما تجب بخلوة مع إمكان الوطء ولو لم يقع لوجود مانع أو بالوطء الحقيقي. أما مجرد التقبيل أو اللمس أو النظر أو الكلام فلا تجب به عدة إذا حصل طلاق بعده.
بلا خلوة ثم فارقها في الحياة فلا عدة للآية السابقة.
في الحياة أخرج الممات، الميت المتوفى عنها تعتد مطلقا كما ذكرنا، للآية السابقة لقوله عز وجل من قبل أن تمسوهن. أما إذا حصلت الخلوة سواء حصل التقبيل أو اللمس أو لم يحصل لا ندري لأن الحال مجهول، وهذه من المسائل التي يقول الفقهاء رحمه الله المظنة تنزل منزلة إيش؟ المئنة، مظنة الوطء تنزل منزلة مئنة الوطء الحقيقي في حال الخلوة. انتهى الفصل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. ليش؟ في الصداق في كتاب في كلامه في الصداق في النكاح، الصداق في باب النكاح لا يذكرونه هنا، لا يذكرونه في العدد، فهو ذكر وجوب العدة في على من استدخلت ماء زوجها، وجوب العدة والصداق في سياق كلامي على الصداق في كتاب النكاح. نعم. هنا في ماء الأجنبي تستبري بحيضة كما ذكرنا، فهو الشافعية والحنفية قالوا لا عدة عليها حتى لو وطئ الزاني، لأنه وطئ محرم، والعدة إنما تجب في النكاح، والمطلقات يتربصن بأنفسهن، والمزني بها ليست مطلقة حتى نوجب عليه العدة، لكن قلنا أن الحنابلة والمالكية أوجبوا العدة على المزني بها أن تعتد، لكن اختلفوا على روايتين في المذهبين، هل تعتد عدة المطلقة بثلاثة قروء أو تستبري بحيضة فقط، هذا إذا حصل وطء. إذا استدخلت ماء الأجنبي هذا ليس فيه وطء، فأقل ما يقال فيه، أكثر ما يقال فيه عفوا، أن يقال تستبري بحيضة حتى تطمئن على رحمها، ولا نلزمها بالعدة لأن هذا ليس بزوج. أما في الزوج ففيه جانب تعبدي، في العدة جانب تعبدي، وقد حصل منها استدخال لمائه فنوجب عليها العدة لأجل ذلك. والمصنف هنا اختار أنه لا عدة عليها حتى لو من زوج بمجرد الاستدخال، لكن الأقرب والله أعلم هو إيجاب العدة عليها بتحملها لماء زوجها لاحتمال وجود الحمل، فإن الحمل يقع، بل ذكر بعض مشايخنا أن الحمل قد يقع لو سبحت في ماء أو اغتسلت في ماء فيه مني للرجل فإنها قد تعلق بهذا المني، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر له العزل كما في الصحيح: ولما يفعل أحدكم ما من نفس منفوسة إلا الله خالقها، حتى مع العزل قد يحصل، ولذا أوجبوا حتى مع الخلوة ولو بدون وجود المانع كأن يكون مجبوبا أو رتقا، أوجبوا فيه العدة لاحتمال تنزيلا للمظنة منزلة المئنة. زنا ليس بزنا، ليس هناك وطئ، استدخال المنى لا يكون زنا. إذا قلت هو الزنا رتبت عليه أحكام الزنا من إيجاب الحد وغير ذلك، لا يقول به أحد، لكنه محرم، استدخالها لماء الأجنبي محرم لا شك، ولو حملت بهذا فهذا الولد ينسب إليها، لكن لا ينسب إلى أب، ولا يجوز لأحد أن يستدخله أن يسترحقه عفوا، لأنه ماء محرم أخذته من غير زوج. ولذلك أكثر العلماء المعاصرين على المنع من أطفال الأنابيب لأجل احتمال استدخال مني من غير الزوج، لأن المستشفيات يطمحون في حصول الحمل، فإذا علموا أن ماء الرجل لا يحصل منه حمل، الحيوانات المنوية التي تحصل يقذفها تقذف ميتة ولا يحصل حمل، فيأخذون له من البنك عندما صار لهم بنوك للحيوانات المنوية، ويحقنونها يلقحون بويضتها بماء من غير زوجها ليحصل الحمل ويأتي الولد، ويرضون الكفار يرضون بهذا، المهم أن تحمل هذه المرأة التي يعتقد أنها زوجة له، لكن في الإسلام لا يمكن أن يكون هذا. الله عز وجل خلقه من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراي من الزوج، أما من غيره فهو ابن محرم والعياذ بالله، لذلك يمنعون من هذا على الأصل، لكن يجوزونه عند الاضطرار بشروط ثقال دون تحققها خرط القتاد الذي ذكرها الفقهاء، يعني بصعوبة بالغة أن تتحقق. نعم. هذه تداخل العدد سيأتي إن شاء الله، إذا تداخلت عدة الوفاة مع عدة الحمل. نعم. هذا قضى به الصحابة رضي الله عنهم في الإماء وفي مثل المزني بها، يعني ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولأن العدة المشروعة إنما جاء النص عليها في المطلقات أو في المتوفى عنها. الأمة إذا باعها تستبري بحيضها قبل أن ينكحها الآخر، هذا فيه أقضية للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهناك في المزني بها قاسوه قالوا يحصل الاستبراء بحيضة واحدة، وإنما جاء النص على ثلاث حيض لوفاء للزوج وتطويلا لأمد العدة. من أسرار إيجاب العدة أنها أن الزوجة يمكن رجعتها خلال العدة إذا كان الطلاق رجعيا، فإنها ستعتد بثلاث حيض، إذا اعتدت بثلاث حيض أو ثلاثة أطهار سيطول أمد العدة، فيتمكن الزوج في خلالها أن يراجعها، فربما طلقها طلاقا بدعيا وهي حائض، ثم ندم بعد أن طهرت واشتاق لوطئها راجعها، ولذا يحرم عليها أن تخرج من بيت زوجها إذا كان الطلاق رجعيا، كما قال الله عز وجل ولا تخرجوهن من بيوتهن، فلا يجوز لها أن تخرج ولا يجوز له أن يخرجها ما دامت في العدة. أما استبراء الأمة بحيضة واحدة تأكد من براءة الرحم فلها أن يطأها غيره. نعم باطل. نعم هل هناك عدة على امرأة ليست ذات زوج؟ جاوب لا، هذه ليست ذات زوج. إذا كانت خامسة فوجود هذا العقد كما ذكر المصنف وجوده كعدمه. لا أرتب، لأنك لو رتبت عليه حكما واحدا ألحقت به أحكاما أخرى. لماذا أيضا لا تقول نكحها خامسة؟ لماذا لا أوجب عليه النفقة؟ لماذا لا أصحح الطلاق لو وقع منه طلاق؟ إذا كنت ستحكم بالعدة إذا لابد أن يطلقها، لا أبيحها لغيره إلا أن يطلق وأنتظره حتى يطلق، هذا لا يقول به أحد. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، فالطلاق مرتب على النكاح والعدة مرتبة على الطلاق، وهنا لا يمكن أن يقع طلاق لامرأة لم يصح أن يتزوجها. أين تستبري بحيضة؟ قلنا هذا تستبري بحيضة كحال المزني بها. نعم كما ذكر الصحابة رضي الله عنهم من أغلق بابا وأرخى سترا ولو كان معه من قد يمنعه، لو كان معه رضيع أو صغير مثله لا يلتفت إليه فهذه تعتبر خلوة شرعية، أما إذا كان معه مميز ومن باب الأولى أن يكون معه بالغ من ذكر أو أنثى فهذه ليست بخلوة. لا ينسب له النكاح الباطل، لا يرتب عليه أي حكم من أحكامه، فهي كالمزني بها، الولد ينسب إليها، الذي ينسب إليه في النكاح الصحيح وفي العقد الفاسد وفي وطء الشبهة، ولو من غير عقد في وطء الشبهة ينسب إليه ولو من غير عقد، لو اشتبهت عليه زوجته بأخرى ووطئها فحملت فجاءت بولد ينسب إليه حفظا لنسبه، لكن هذا كولد الزنا بل أقبح من الزنا، لو عقد على ذات محرم عقد على أخته والعياذ بالله، لا يمكن أن يقول أنه حصل عقد وشهود وولي وزفاف ونكاح، لا يمكن أن يرتب عليه هذا. لا بالنسبة لوطء الشبهة لا يترتب عليه أحكام الزنا، بالنسبة لهذا فيعزره إذا نكح خامسة يفرق بينهما الحاكم وينكل به.
المتزوجة
المتزوجة إذا زنت والعياذ بالله، إذا زنت فإنها هذه من الأحوال التي يعتد فيها الزوج، هذه من الأحوال التي يمنع الزوج فيها من وطئ زوجته، فيمنع من وطئ زوجته حتى تستبري بحيضة لاحتمال أنها تحمل من هذا الزنا.
يجب عليها هي.
نعم.
يجب عليها هي. ليش
يجب عليها ماذا؟ هي تعتد، هي تبدأ تعتد، لكن يحرم عليها أن يطأه خلال اعتدادها من الزاني. لو علم طبعا. تمنعه إذا كانت تقية، لكن الظاهر أنها ليست كذلك. ها؟ مثل وطئ الشبهة، يعني لو وطئ زوجة غيره شبهة فإنها تعتد بسبب هذا الوطئ وتمتنع من زوجها حتى تستبري بحيضة، بحيضة واحدة لا عدة كاملة، حتى لا يلحق ما الثاني ما الأول. تصبر وتزوج ثم اسأل الأسئلة هذه. نعم. هي مسلمة؟ ما قلت هذا، لكن الذمية إذا نكحت ذمية، الكافرة نكحت كافرة ثم طلقها وتحاكموا إلينا نلزمها بالعدة. نعم. نلزمها. قلنا هذا، ينزلون منزلة، ينزلون المظنة منزلة المئنة، يعني لاحتمال وقوع الجماع في هذه خلال هذه الخلوة نلزمها بالعدة، ولقضاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وظاهر آية النساء أفضى بعضكم إلى بعض، فلوجود احتمال الوطء خلال هذه الخلوة نلزمها بالعدة استبراء للرحام وحفاظا لحق الزوج. الشافعية والظاهرية، الشافعية في الجديد قالوا لا، الآية نصت على المس، لكن الآية توجب العدة بوجود المسيس، والسنة وقضاء الصحابة وإجماع الصحابة يوجبها بمجرد وجود الخلوة، لأنكم تتفقون معنا أنه إذا خلى بها ثم حملت ألحقتم الولد به، لماذا ترتبون بعض الأحكام على الخلوة وبعضها تقول لا لا نرتب الأحكام؟ فما دام يلحقه الولد وتجب عليه النفقة بهذه الخلوة لأنها مكنته من نفسها بالخلوة، فتبدأ تجب عليه النفقة، وتحكمون أيضا بوجوب تمام الصداق بوجود هذه الصداق، فرتبوا جميع الأحكام، لا بد أن يطرد الحكم الفقهي ويتسق مع جميع الأحكام ما يناقضها. كيف؟ أي المسيس ما هو؟ المسيس قطعا هو الإجماع، لكن قد يقع المس من غير جماع، قد يقع كما في آية الطهارة أو لامستم النساء، كذلك يفهم من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم قاسوا الخلوة ومظنة الوطئ على تحقق الوطئ. وهناك أحوال قلنا نقطع بأنه أو يغلب على الظن أنه لا يحصل جماع، مثل المجبوب غالب على الظن أنه لا، أو العنين كان عنينا أو مريضا به مرض معضل، مرض السرطان أجاركم الله، لكنه خلى بها، لا يمكن أن نسقط عنه النفقة ووجوب المهر لأنه مريض لاحتمال وقوع وجود الجماع، مع أن هذا الاحتمال قد يكون بعيدا نوعا ما. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.